رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة بعد طول غياب على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، كل عام أنتم جميعا بخير وبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علي وعليكم النعمة والستر في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن شهد لهم رمضان بين يدي الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول في لقاء اليوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
جزاك الله خير يا شيخ، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين يا رب وإياكم.
يا شيخ، أنا عندي عدة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، أرجو من فضيلتكم أن توجهوا كلمة للشباب والشيوخ الذين يطعنون في شيوخنا الأفاضل، مثل الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ أبي إسحاق والشيخ مصطفى العدوي.
حاضر.
لأن هذا الموضوع منتشر جدا في الإنترنت.
سبحان الله.
والسؤال الثاني، هل أفضل أن يتناصح الشيوخ فيما بينهم سرا، أو تكون النصيحة علنا يسمعها العالم والجاهل والأمي ومريض القلب؟
نعم.
والسؤال الآخر يا شيخ، ما هو واجبنا تجاه أخواتنا الأسيرات مثل كاملية شحاتة ووفاء قسطنطين وغيرهم من أخواتنا المسلمات الأسيرات؟
نعم.
والسؤال الأخير يا شيخ، أنا السنة أدخل الجامعة، فأرجو من فضيلتكم نصيحة يعني كيف أحافظ على ديني ونقابي في الجامعة.
حاضر يا أختي، ربنا يبارك فيك.
ونرجو يا شيخ أن
نعم،
جزاكم الله خير
وإياكم، ربنا يبارك فيك ويسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. طيب، نسق الاتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنك يا شيخ محمد.
آمين وإياكم.
كل عام أنت بخير.
آمين، ربنا يبارك فيك.
أنا لي عند حضرتك 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل يعد كل شخص جاهل علم وإن كان عنده خشية من الله؟ يعني إذا كان الشخص عنده خشية من الله، هل يعد من العلماء؟
جميل.
السؤال الثاني، هل جاء في حديث صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كأنهم قرآن يمشي على الأرض؟ السؤال الثالث، اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل حينما خرج على النبي خرج على أصحابه في صلاة الفجر ونظر إليه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال كأنه أشد بياضا وأشد نورا من ورقة المصحف، هل جاء ذلك في حديث صحيح؟
نعم.
وأشكرك شكر خاص على مشكات الأنوار وعلى أئمة الهدى وعلى البرنامج الرمضاني الرائع، كلمة والله شكرا، استفدنا منك كثير جدا. أسأل الله يجعل في ميزان حسناتك. آمين. وكل عام أنت بخير.
آمين، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير. طيب، استقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ محمد؟
بخير حال، الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
أنا من العراق.
أهلا وسهلا. تفضل.
يا شيخ.
اي نعم.
ابي 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 يقول لي ان تاخذ من اللحيه وانا اقول هذه سنه رسول الله يمكن ان فما حكم الاخذ من اللحيه؟
حاضر يا حبيبي حاضر، ربنا يثبتنا واياك. طيب استقبل صار اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
كل عام وحضرتك طيب.
انت بخير الله يكرمك.
ربنا يحفظك يا رب ويتقبل منا ومنكم.
امين يا رب.
انا بس معايا ثلاث اسئله الله يكرمك.
اتفضل.
اول سؤال، هل ورد حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سؤال القبر اربع اسئله، وما هو السؤال الرابع؟
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك، كم عدد اهل الصفه؟ السؤال الثالث، او سيدنا علي كرم الله وجهه سمي بذلك لانه لم ينظر الى عورته قط؟ ومعلش السؤال الاخير، ماذا تقول لرجل سب رجلا وهذا الرجل الذي شتم رجلا من اهل القران؟ فيعني ماذا يقول هذا الرجل الذي سب، يعني ردا بليغا حكيما مع الحفظ بكرامته ووقاره؟
رجل من اهل القران سبه رجل اخر؟
نعم. فماذا يرد هذا الرجل حتى يكون ردا يعني مثاليا ويعني مع احتفاظ انه من اهل القران برضه؟
حاضر.
وردت ان اسالك الدعاء شيخ محمد لابي وامي ولنا جميعا ان شاء الله.
ربنا يثبتنا
يا رب شيخ محمد، يعني بصلاح الحال كده ان شاء الله،
ربنا
يكون من اهل العلم الافاضل ان شاء الله.
امين امين يا رب امين. جزاك الله خيرا. طيب ساقول اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. اي نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير يا شيخ محمد، والله انت دايما نفسي نكلم حضرتك.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
الله يفتح قبرك في الدنيا والاخره.
امين يا رب امين.
يا شيخ محمد عندي هيئه الدراسه.
نعم.
والسؤال الاول، ما عايز افهم القدر، هل اما ارفض شيء تبقى اسمه نصيب ام هو اختيار؟
هل ايه؟
القدر.
اي نعم.
لما ارفض شيء هو اختيار لي ام اسمه نصيب؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ، اختي تنوي دايما تصيم الثلاثة البيض.
نعم.
اول شهر، وكل ما تنوي الصيبها العذر الشرعي، هل هي لها عليها شيء؟
حاضر، ياتيها العذر الشرعي في هذا الوقت. حاضر.
وجزاك الله خير، وادعي لي بالهدايه لي ولاخواتي وجزاك الصالحين.
اسال الله ان يثبتنا واياكن على الحق وان يجعلكن من الصالحات. طيب استقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
وأسأل الله أن يرزقك الإخلاص في القول والعمل.
آمين يا رب.
وأن ينعم عليك بالصحة والعافية.
آمين.
وألا يحرمك من شرف الدعوة إليه يا رب العالمين.
آمين يا رب.
وأسأل الله ألا يحرمنا نحن أيضا من السماع إلى هذه القناة المباركة الطاهرة.
آمين. آمين.
والله ما رياء ولا إنها حق، والله النقية التي تأخذ بأيدينا إلى طاعة الله واتباع رسول الله وتنير لنا الطريق حتى نسير في طريق كله نور إلى رضا الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مجهودات عظيمة والله، وبرامج ممتازة صاحبتنا طوال الشهر الكريم.
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
واختيارات بصراحة موفقة. وأرجو
الله.
من حضارتكم ومن إدارة القناة البرنامج بتاع حضرتك كلمة يعاد، لأنه فيه من إدخال المعلومات الجديدة من التأصيل والعلم.
حاضر.
بقول لحضرتك، أنا لي سؤالين.
نعم.
معلش ثلاث أسئلة.
نعم.
بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوجة الإنفاق في أوجه الخير دون علم الزوج وهو يعطيها حرية التصرف في المال؟
هل يجوز
للزوجة
نعم
الإنفاق في أوجه الخير دون علم الزوج؟
حاضر.
وهو يعطيها حرية التصرف. ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخنا، ربنا يبارك فيك، هل الإقبال على الطاعات بعد شهر رمضان علامة من قبول شهر رمضان؟
نعم.
يعني علامة من القبول إن شاء
نعم.
الله. تاني سؤال، معلش أنا سمعت إن في أحد الشيوخ على قنوات غيرنا يعني، بس الأخوات جم سألوني السؤال ده، قال هناك مذهب الإمام ابن حنبل الزوج اللي هي شديدة الغيرة ممكن تشترط في الزواج ألا يتزوج عليها زوجة. أرجو الإفادة في هذا الموضوع. حاضر. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، وأن يجعلكم مرارة وتوفيق ونجاح يا رب العالمين.
اللهم أمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أيتها الأخت الكريمة وجزاك الله خيرا. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
جزاك الله عن خير الجزاء. والله
وإياكم وإياكم،
تقبل الله منا ومنك يا رب صالح الأعمال.
اللهم أمين يا رب،
واجعلنا يا رب وإياك والمسلمين أجمعين في الفردوس الأعلى يا رب.
أمين أمين.
لو سمحت يا شيخ محمد، أنا عايز أسأل سؤال، ما هو الإسراف وما هو التبذير؟
حاضر.
الإسراف والتبذير يعني كمان عشان احنا في الأيام الغلاء والحاجات دي حتى نتعلم، والأخوات تتعلم يعني نتعامل مع الحاجات دي ازاي.
حاضر.
ما الإسراف والتبذير؟ وربنا يصلح حالنا وحالك يا شيخ محمد، وادعو الأبن ربنا يشفيه ويبارك لنا في عمره.
آمين. ربنا
ويرحم أمي رحمة واسعة، ويبارك في أولادي وأخواتي وأخواني يا رب.
اللهم آمين. اللهم
يعني رب
جزاك الله خير. ربنا
يكرمك، جزاك الله عنا خير الجزاء والسلام
ويوسع علينا وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي يا أختي.
بارك الله.
آمين. يلا نلي راجعون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وإن تمكنت من الاتصال مرة أخرى فأهلا وسهلا بك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
آمين آمين وإياك.
مسالك التعافى، بارك الله فيك.
ربنا يثبتنا وإياك على الحق.
الله يكرمك.
شكر الله.
لو سمحت عندك سؤال.
نعم.
في القرية ثلاث مساجد.
نعم.
في القرية ثلاث مساجد.
أي نعم.
يحولون مياه الوضوء إلى نهر النيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماء الوضوء ولا ماء الصرف؟
ماء الوضوء.
الوضوء فقط.
نعم.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، بما تنصح رواد المسجد مثلا ان هم يمنعوا مثلا الميه دي ده.
نعم.
ما فيش نهر النيل.
نعم، ما سمعتك يا حبيبي في السؤال الثاني.
بما تنصح رواد المسجد لانهم يمنعون هذه المياه لعدم انها وصولها لنهر النيل.
لا انا بما تنصح رواد المسجد الا ايه؟
ان هم يمنعوا الميه دي اللي هي توصل لنهر النيل يعني ما يحصل.
طيب حاضر حاضر.
شكراكم الله تعالى والسلام عليكم
ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين يا رب.
ربنا يديك الصحة يا رب يا شيخ.
آمين.
محمد
اللهم
يا رب.
امين. اللهم امين.
ربنا يا رب يجعلك كده نصر لدينه يا رب.
امين يا رب.
انا كنت عايز اكلمك والله يا شيخ محمد في حلقة السيدة عائشة، كنت نفسي اكلمك والله العظيم.
الله يسترك.
كنت عايز اقول والله حسبي الله ونعم الوكيل.
ربنا يبارك فيك.
انا عايز اسألك سؤالين يا شيخ.
نعم.
انا والدتي عايز تعرف الثلاث ايام دول، الثلاث ايام البيت دول ينفع تصومهم ولا في الشهر الحرام
ولا ايه؟
الشهر ده يعني عشان كان فيه العيد وكده ينفع تصومهم وثلاث ايام البيض ولا هم حرام يعني؟
حاضر.
وسؤال تاني يا شيخ، لو انا اديت لواحد مبلغ من المال هيشغلهم لي بس هيديني كل شهر فلوس ثابته، دي كده هتبقى حرام ولا ايه؟
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
امين يا
رب. عليك يا شيخ تدعي لي وتدعي لامي والجوزي.
ربنا يستركم في الدنيا والاخره. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين يا رب.
ويخلي القناه كده يا رب والله.
امين.
انتوا منورين الشاشه والله.
الله يسترك ونور قلبك الايمان.
بقول لحضرتك ايه؟
نعم.
انا حامل بس صمت شهر رمضان، ربنا اكرمني وصمت يعني الحمد لله.
الحمد لله.
بس انا مش قادره اصوم سته البيض.
نعم.
ايه؟
نعم.
مش سامع الصوت واطي قوي.
حاضر. طيب سؤال حضرتك ايه؟ مش قادره تصوم الايام السته من شوال.
طيب عليها وزر يعني.
طيب حاضر.
وكمان عايزاك حضرتك تدعي لي ان ربنا يرزقني الولد الصالح.
اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه ويتم عليك بخير وبركه ان شاء الله. ما شاء الله الأسئلة دسمة وكثيرة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أصبحت الأسئلة الآن ما شاء الله ينبني عليها عمل. ربنا يبارك فيكم جميعا وإخواننا وأخواتنا ويبارك في الأمة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد
مرحبا.
الله يجعل هذه القناة في ميزان حسناتك.
آمين يا رب.
وربنا يجعل حق الناس كلها في ميزان حسناتك.
آمين. ربنا يعزك ويرفع قدرك.
شكرا لك على هذه القناة.
الله يعزك. أتمنى
أن يجازيك الله عز وجل عن هذه القناة وما يقدم فيها.
آمين. الله
أعتقد أن اتصل بينا شوية من أشبال محمد حسان. الله يطول في عمرك.
آمين.
وبارك في صحتك وزريتك ومالك.
آمين يا رب. آمين يا رب.
جميع البرامج في شهر وجميع البرامج بدون نقاش. أي حد في تنمك نفسه يبكي معاك. لما طلب واحد الله يجزيه خير عم الشيخ.
نعم.
نتمنى أن برنامج فتاوى الرحمة بكل العلماء على رأس من فوق، ولكن الشيخ محمد حسان كل ساعتين جزاك الله خير.
ربنا يرفع قدرك. ده أنا أقل
من الثاني ما يسترى بالثاني. جزاك الله خير يا شيخ محمد.
ربنا يسترك.
أتمنى تدعيلي إن شاء الله أن أرفوه ينفس كرب يا رب إن شاء الله.
يا رب أسأل الله أن يفرج
كربي. أنا افتكرت بصلاة الفجر.
حاضر.
تدعيلي ربنا ينفس كربي.
حاضر.
لأن أنا في كرب شديد جدا جو قوي. يدخل جهنم والعياذ بالله.
حاضر حاضر. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك في هذه اللحظة في هذه الساعة، وأن يؤمن إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات وما ذلك عليه بعزيز. أسأل من يدبر أمر الكون أن يدبر أمرك وأن ييسر لك وأن يكشف همك وغمك وهم كل مهموم، وأن يفرج كربك وكرب كل مكروه.
أتمنى يا شيخ أي واحد جالس قدام قراءة الرحمة ربنا ينفس كرب عبد محمد يا رب إن شاء الله.
آمين. اللهم آمين.
آمين يا رب. جزاكم الله خير.
وإياك.
ربنا يجزيك على هذه القناة خير إن شاء الله.
آمين.
والطلب الثاني تزود البرنامج بتاعك سيادتك ساعتين الله يجزي خير.
حاضر.
الساعة مش بتكسر الناس خالص.
ربنا يسترك. حاضر.
كل عام وأنتم بخير عم الشيخ.
أنت بألف خير. ربنا يسترك. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك يا فضيلة الشيخ.
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وكل سنة وحضرتك طيب.
حضرتك بألف خير.
ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب.
امين امين يا رب.
ويبارك فيك وفي علمك وفي قناتك.
آمين.
يا رب.
امين يا رب.
يا رب يخليك يا فضيلة الشيخ. انا ليا حفيد عنده 6 سنين.
نعم.
بيقاتل امرين من ابوه. بيحاسبه.
نعم.
على كل كبيرة وصغيرة وعنده 6 سنين. الواد ده انا عايزاك يا رب تخليك تدعيله. تدعيله ان ربنا يهديله وابوه.
امين
يا رب. يخليك وتخليه يبارك لنا فيه. هو الوحيد حفيد وحيد.
اسال الله ان يبارك فيه.
ربنا يبارك لك يا رب. تدعيله من قلبك.
رب حاضر.
ربنا يخليه.
حاضر.
وعندي سؤال تاني بقى يا رب يخليك يا فضيله الشيخ.
نعم.
الو.
اي نعم حضرتك.
ايوه انا هنا احنا في بلدنا الجنازة صلاة الجنازة بيصلوها على المقابر.
نعم.
في مكان فاضي يعني بعيد شوية كده عن المقابر.
نعم.
أما البلد اللي أنا متجوزة فيها دي بيصلوا صلاة الجنازة لازم يدخلوا الميت المسجد ويصلوها عليه في قلب المسجد، وإحنا بنصلي معاه ستات ورجالة يعني.
نعم.
أنا عايزة أعرف أيهما أفضل للميت، يعني صلاة الجنازة دي اللي هي في المسجد ولا اللي على المقابر أفضل؟
حاضر.
ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ ويخليك لينا يا رب.
آمين.
كل سنة وحضرتك طيب.
أنت بخير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا. ما شاء الله الأسئلة كثيرة، ويعني نستقبل اتصالين أخيرين الإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لك السعادة في الدنيا والآخرة يا شيخ محمد.
آمين يا رب. آمين يا رب.
لو سمحت يا شيخ محمد، مش إحنا ممكن أطلع صدقة لأي حد ميت أو كده؟ هل يجوز إن أنا أطلع أجعل مثلا صدقات للرسول عليه الصلاة والسلام؟
طيب ماشي حاضر.
والسؤال الثاني يعني يجوز ان البنت تقلع النقاب علشان خاطر والدها عايزها تشتغل؟ ممكن
حاضر.
واحد البنت يعني تطاع اباها في شيء زي كده؟
حاضر.
ماشي جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يكبر بخاطرك ويعزك
يا رب. امين يا رب.
شر المرض روح.
امين يا رب.
اللهم صل على سيدنا محمد.
صلى الله عليه وسلم.
والاستفسار في رؤيا الله يبارك في عمرك يا رب.
امين يا رب.
الرجاء ان احنا نهايه فتاوى الرحمه في وقت متاخر اللي كنت زي ما كنت بدعو الاول. الرجاء الثاني اللهم صل على سيدنا محمد. عايزه تجاره رابحه مع الله سبحانه وتعالى، وتقول لنا الخطوات بإذن الله تعالى إن نمشي عليها. الرؤية اللهم صل على النبي، لقيت حضرتك بتدي نصحات، وبعدين إذا بك عندي في المنزل واقف على سجادة الصلاة، وديتني فلوس في إيدي من فئة الخمسة جنيه كلها
ما شاء الله.
وبعدين أنا بكي بقول لك يا فضل الشيخ ادعيني، وأنا بكي إذا بشيخ آخر وحضرتك قلت لي فأنت وهو في آن واحد ادعي وانت في هذه الحالة.
نعم
قلت لي ادعي وانت في هذه حالة البكاء، انا كنت بكي واقول لك ادعي لي، فانت حضرتك رديت عليا قلت لي ادعي لنا انت وانت في هذه اللحظة البكائية
ما شاء الله.
فاخدت بيدك وقعدت قلت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يجعل هداية المسلمين على ايدك يا شيخ محمد حسان، قلت لي هكذا، واذا بك تشير بارض زراعية كلها خضرة وراك وشاورت بيها بايديك والقيتني السلام وتوكلت على الله ومشيت. فرجعت تاني وقلت لي لقيت عندي ألواح من الذهب، هو كرتون بس من الذهب، أخذتها كانت عندي بتاعتك وخدتها ومشيت وقلتني السلام وتوكلت على الله
ما شاء الله.
يا ريت بقى تبشرني بالبشرة دي
ما شاء الله. ما شاء الله يعني الرؤية لا تحتاج إلى تأويل وتعبير، ربنا يبارك فيك ويجعلك في الخير.
الله يعزك
ويجعلك مفتاح خير وبركة بإذن الله تعالى.
الله يعزك
إن شاء الله، ويجعل إن شاء الله بيتك مصدر خير ومصدر إشعاع.
الله يبارك عمرك،
جزاكم الله خيرا وثبتنا الله وإياك على الحق.
اللهم أمين.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، ونعلم أن الأسئلة كثيرة جدا للإجابة على هذا القدر الهائل والكبير من الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص، واسمحوا لي أن أشرع في الإجابة على الأسئلة، ولتكن الإجابة مختصرة على غير منهجي ومذهبي في الإجابة على الفتاوى، لأنني أحب الجود، وأسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الجود. والجود بالعلم كما قال شيخي وحبيبي ابن القيم لله دره، الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أفضل من المال، هكذا يقول شيخي وحبيبي شيخ الإسلام ابن القيم، الجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أفضل من المال. فأنا الحقيقة يعني أحب أن أكون يعني جوادا في الفتاوى، وألا أجيب بنعم ولا وحلال وحرام، لا أحب هذا المنهج في الفتوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أرزقناكم الإخلاص، لكن بقدر المستطاع سأختصر الإجابات اختصارا للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وألا يستخرج مني إلا ما يرضيه عني، وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ابنتنا في أول سؤال سئل، جزاها الله خيرا وزادها الله غيرة، وأسأل الله أن يذب عن عرضها في الدنيا وعن وجهها النار في الآخرة، تقول يعني نرجو أن توجه كلمة للشباب والشيوخ الذين أطعنون في المشايخ الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أبي إسحاق والشيخ مصطفى العدوي. أود أن أقول بأن الطعن في رموز ومشايخ وعلماء أهل السنة دليل على مرض قلب الطاعن، دليل على مرض قلب الطاعن. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والله تسمع مني هذه الكلمات مرة أخرى، يقول الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم، أي في هتك أستار منتقص العلماء معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. حرب شرسة تعلن الآن على علماء أهل السنة ورموز أهل السنة في الأمة. وقد تحدثت مرارا عن هذه الحرب الضارية، لا أريد أن أطيل النفس، لكن على أي حال أنا لا أريد بهذا التأصيل المختصر أن أثبت العصمة لعلماء أهل السنة أبدا. فنحن نعتقد أن العصمة قد دفنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم دفن بأبي وأمي وروحي. نحن لا نقول بالعصمة لأي أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك إن وقفت أنت على خطأ لي أو على خطأ لأي عالم من علماء أهل السنة، ولا أقول لي بمعنى أنني يعني أجعل نفسي واحدا من علماء الأمة، لا والله، بل أنا طالب علم ولا أقول ذلك على سبيل التواضع، بل هذا هو الحق الذي أدين الله تبارك وتعالى به، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص والتوفيق. الشاهد ليس معنى ذلك إذا أخطأ عالم من علماء أهل السنة في ألا نبين له الخطأ، لكن أرجو ألا يتصور شاب من شبابنا أو ابن من أبنائنا أنه يستطيع أن يبين الخطأ لهذا العالم بنفس القدر من العلم الذي عند هذا العالم. بمعنى قد يقع العالم في خطأ، إن وقفت أنت على الحق بدليله، لأن كثيرا من أبنائنا يتصور أن الشيخ الفلاني قد أخطأ في المسألة الفلانية، هذا من وجهة نظر الشاب من أولادنا وأحبابنا، لكن قد لا يكون هذا الشاب على بصيرة وعلى فهم دقيق للدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، قد يعني يدفعه حماسه وإخلاصه لتخطئة الشيخ في قول من الأقوال أو في مسألة من المسائل، ويتصور بذلك أن الشيخ قد أخطأ، وقد لا يكون ذلك صحيحا. طب هب لو أن الشيخ أخطأ بالفعل وخالف الحق بدليله، بين الحق للشيخ بدليله بأدب جم. ليس معنى ذلك أن نهدر الشيخ وأن نهدر حسناته كلها، هذا والله العظيم من الظلم، والله هذا من الظلم وهذا حرام. لو أن عالما، أنا أتكلم عن علماء للسنة، لو أن عالما من علماء للسنة أخطأ، فليس من شرط العالم كما أجمع علماؤنا، ليس من شرط العالم ألا يخطئ، ليس من شرط العالم ألا يخطئ، وليس من شرط العالم أن يكون معصوما. فإن زل العالم وأخطأ العالم فلا حرج على الإطلاق أن نبين الخطأ لهذا العالم بدليله بأدب جم وتواضع كبير وحب. جزاك الله خيرا يا شيخنا على ما قدمت لهذه الأمة، وبارك الله سعيك، إلى غير ذلك من هذه الكلمات الجميلة والدعوات الصادقة. ولكنك قلت كذا وكذا، وهذا يخالف الحق بدليل كذا وكذا، أو إن كنت لست متأكدا فتثبت من الشيخ وتحقق من الشيخ. وأرجو كما أقول ألا نحكم على المشايخ إلا من خلال كلماتهم هم التي تسمعونها أنتم من أفواههم بآذانكم، لأنه قد ينسب إلى المشايخ كلمات لم يقل المشايخ بنفس الألفاظ، لأن الأمر يحتاج إلى دقة متناهية. فعلى أي حال لو أخطأ هذا أمر وارد، ولا ينفي أبدا عنه أنه عالم إن أخطأ، لأنه ليس من شرط العالم ألا يخطئ، ونبين الحق للعلماء ولمشايخنا بالدليل بأسلوب مهذب مؤدب. أما أن نطعن في المشايخ وأن نحاول إسقاطهم وأن نحاول إسكاتهم بأي صورة من الصور لأنهم لا يوافقون بطروحاتهم ما نعتقده نحن وما نتعصب له نحن، فهذا إن دل فإنما دل على مرض في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن يسترنا جميعا، وأن يستر مشايخنا وعلماءنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن لا يحرم الأمة بركة علمهم، وأن يبارك في أعمارهم وفي أموالهم وفي أولادهم، وأن يستر نساءهم وبناتهم، وأن يحفظ أولادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما السؤال الثاني، واجبنا نحو أخواتنا الأخت كاميليا شحاتة والأخت وفاء قسطنطين وغيرهن من الأخوات، قد ذكرت أن المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى لا يكرهون أي أحد على الدخول في الإسلام أبدا، لا نكره أحدا من الإخوة أو من الأخوات من الرجال أو من النساء على الدخول في الإسلام، هذا ما ندين لله به. قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولو كان ذلك كذلك لأكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن العاص، لأكره عمر بن الخطاب وأبو عبيدة أهل القدس من النصارى بالدخول في الإسلام مع فتح بيت المقدس أبدا، بل كتب لهم العهدة العمرية رضي الله عنه وأرضاه وأمنهم على أموالهم وكنائسهم، بل وأمنهم إن أرادوا أن يخرجوا من إلياء، إلياء يعني بيت المقدس، ورفع الجزية عن غير القادر منهم إلى غير ذلك، ولم يكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا أبو عبيدة بن الجراح القائد الفاتح أهل مدينة إلياء وهي بيت المقدس وكانوا من النصارى على الدخول في الإسلام، وكذلك لم يكره عمرو بن العاص رضي الله عنه أهل مصر ممن لم يدخلوا في الإسلام، لم يكرههم على الدخول جميعا في الإسلام على الإطلاق، فجاء أهل مصر جميعا كانوا من القبط فجاء الإسلام، فمن الله على من شاء وشرح الله صدر من شاء من أهل هذا البلد للدخول في هذا الدين، ولم يكره من دخلوا الإسلام غيرهم ممن لم يدخلوا، لم يكرههم على الدخول في هذا الدين. فأنا أقول معتقدنا أننا لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، لكن واجبنا أن ندعو أهل الأرض جميعا وأن نبلغ الحق بحق بأدب وبحكمة وبرحمة وبتواضع، فمن دخل الإسلام برغبته واختياره ليس مكرها ولا مضطرا ولا لغاية من الغايات، وإنما دخل الإسلام صادقا محبا ليس مكرها ولا مضطرا، فهذا لا يجوز أبدا لأي أحد أن يكرهه مرة أخرى على التخلي عن هذا الدين الذي شرح الله صدره إليه. وأنا أعجب، فنحن نعيش عالما يتغنى بحرية المعتقد، يتغنى بحرية المعتقد، لا ينكر فيه على البوذي ولا على السيخي ولا على اليهودي ولا على النصراني ولا على الدرزي ولا على أي صاحب معتقد لا ينكر عليه، فلماذا يكره من دخل في دين الله تبارك وتعالى، في الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لأهل السماء وأهل الأرض دينا ولكل البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة دينا، إن الدين عند الله الإسلام، لماذا يكره من دخل هذا الدين رغبة حبا واختيارا بلا إكراه ولا اضطرار، لماذا يكره على الخروج من هذا الدين؟ هذا لا يجوز، لا يقره شرع ولا عقل ولا قانون حتى وضعي، ولا حتى قانون وضعي. ولذلك أنا قلت يعني هذه مسألة تحتاج وقفة من العقلاء، من العقلاء، لأنها قد تثير فتنة لا يعلم خطرها إلا الله سبحانه وتعالى. لو استشعر الناس أن سلطة الدولة تسحب ويهزأ بها ويسخر منها ولا ويضرب بقوانينها عرض الحائط، فهذه قد تحدث فتنة لا يعلم خطرها إلا الله. وأنا في المقابل أقول يعني ينبغي أن يتصرف الجميع وأن يتحرك الجميع بحكمة بالغة، لأنه والله الذي لا إله غيره يراد لهذا البلد، هذا البلد يراد له أن تشتعل فيه نار الفتنة الطائفية. وأنا أود أن أنبه الأمة كلها بأن أعداء هذا الدين يشعلون نار الفتنة الطائفية الآن في الأمة في أكثر من مكان، هذا هو المسمار الذي يدق عليه الآن الأعداء بقوة لتمزيق الصفوف، لأنهم فشلوا عسكريا ولم يتمكنوا عسكريا لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في الشيشان ولا في غيرها، وهم الآن يحاولون بكل سبيل أن يشعلوا نار الفتنة الطائفية في الأمة ليتمكنوا من القضاء على هذه الأمة أو ليزيدوا الأمة تشرذما وتهارجا. فأنا أنبه العقلاء في الأمة بالانتباه الشديد واليقظة التامة لهذه الفتنة حتى لا تشتعل نارها، وإذا اشتعلت نار الفتن لا يستطيع لا العلماء ولا العقلاء أن يطفئوها، لأنه في الفتن لا يسمع صوت الحكمة ولا يسمع صوت العقل. فأرجو قبل أن تحل الفتنة وتدمر الأخضر واليابس، وقبل أن تأكل نار الفتنة كل شيء، أحذر وأنبه العقلاء في هذه الأمة بوأد هذه الفتنة في مهدها وعدم إشعال نارها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر أخواننا وأخواتنا، وأن ندعو لمن ابتلي وضيق عليه أن يفرج الله كربه ونكشف همه، وأن ننصرهم بأقوالنا وبأفعالنا المنضبطة بالضوابط الشرعية. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن. ولا ينبغي على الإطلاق أن تستغل مثل هذه المواقف استغلالا رخيصا لإشعال نار فتنة لا يعلم خطرها إلا الله. أسأل الله أن يحفظ مصر من كل فتنة ظاهرة وباطنة، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السيناريو اللي بيعد في السودان من قبل هؤلاء يريدون تطبيقه في مصر وفي غيرها، في مصر وفي العراق وفي غيرها من الدول المسلمة. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أحافظ على النقاب في الجامعة؟ الأمر يحتاج يا أختي الكريمة إلى التخلق بأخلاق هذا الدين، التخلق بأخلاق هذا الدين. لا أريد من أخواتنا وبناتنا المنتقبات المتمسكات بحجابهن الشرعي أن يحافظن على المظهر دون المخبر ودون الجوهر، وإنما فلتكن الأخت بحجابها الشرعي أسوة ومثلا وقدوة طيبة، لها ضوابط. هذا الحجاب الشرعي له ضوابط، لا ينبغي للأخت المسلمة أن تتخلى عنها أبدا، وإلا فستكون داعية سوء. الناس يركزون جدا على أخطاء الملتزمين والملتزمات، وأنا أعتبر هذه علامة صحة لا أعتبرها علامة سوء. فالناس تنتظر من أصحاب اللحى ومن أصحاب النقاب، تنتظر منهم ما لا ينتظره الناس من غيرهم، وهذا إن دل فإنما دل على قناعة الناس بأن هذا الحجاب وبأن هذه اللحية من علامات الحق ومن علامات الخير ومن علامات الهدى ومن علامات الثبات على الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أبدا لأخ صاحب لحية أن يأتي بقول بذيء أو أن يفعل فعلا يسيء إلى هذا الوسام، وسام السنة والشرف. ولا يجوز أبدا لأخت فاضلة أن تسيء بقولة أو بضحكة بصوت مرتفع أو بسلوك مخل أن تسيء إلى حجابها وإلى نقابها، وإنما ينبغي أن تكون متخلقة بأخلاق هذا الدين، حيية عفيفة كريمة مؤدبة مهذبة متفوقة على غيرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء وأن يحفظ بناتنا، وأن تدعو غيرها من أخوات بأسلوب جميل وبحكمة بالغة، وأن تحمل هم هذا الدين، وأن تحرص على قرآنها وأن تحرص على كلامها إلى غير ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا بناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما أخشى الله من عباد العلماء، هل يعد الشخص إن كانت عنده خشية من العلماء؟ سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله من العالم، من العالم؟ فقال الإمام أحمد: ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، وإنما العلم خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فلا شك أن من يخشى الله عالم بالله. خلي بالك من الجواب ده، من يخشى الله عالم بالله، عالم بجلاله، عالم بأسمائه، عالم بقدره، عالم بعظمته سبحانه وتعالى. ما قيمة العلم النظري عند رجل لا يخشى الله جل وعلا ولا يتقي الله في قوله ولا في فعله؟ ما قيمة هذا العلم؟ الرجل الذي يحمل العلم ولا يعمل به ولا ينتفع به، ضرب الله عز وجل له مثلا من أقبح الأمثلة في القرآن، مثل الذين حملوا التوراة، الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأول من تسعر بهم النار منهم عالم لم يعمل بعلمه، وإنما رأى أتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال تعلمت وعلمت، قال كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم أمر به فشعب على وجهه حتى ألقي في النار. وحديث أسامة، هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث أسامة في الصحيحين، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان مالك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر ولا آتيه. فما قيمة العلم عند أولئك المنظرين أصحاب الألسنة الطويلة الذين لا يتقون الله ولا يراقبون الله سبحانه وتعالى ولا يخشون الله جل وعلا؟ ما قيمة هذا العلم؟ لا شيء، بل هو وبال على أصحابه. اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة. إنما العلم الحقيقي خشية الله، ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، إنما العلم خشية الله. فمن ملأ الله قلبه بالخشية فهو العالم بالله، فهو العارف بالله، العارف بأسمائه، العارف بصفاته، العارف بجلاله وقدره سبحانه وتعالى. بل بهذه الخشية يعلم الله العبد، قال جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخشية منه، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء الربانيين العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل صح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس؟ والجواب لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذا اللفظ، وإنما ثبت في جزء في حديث طويل في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها حين سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم، كان خلقه القرآن. أما كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس فليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا يعني أرجو من باب التحري في مبحث العقيدة أن نختار الألفاظ القرآنية والنبوية، يعني أرجو من إخواننا من آبائنا من أمهاتنا حتى من طلبة العلم أن نختار الألفاظ بدقة إذا كانت هذه اللفظة المختارة في مبحث الاعتقاد. يعني كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس، أرجو ألا نستخدم هذا اللفظ، فقط من باب الحرص على عدم الوقوع لا من قريب ولا من بعيد في قضية خلق القرآن، في قضية خلق القرآن. فالقرآن كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا. لا أقول بأن من يقول هذا يعتقد القول بخلق القرآن، لا أبدا، حاشا لله، ولكن فقط من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. فالأولى أن نقتصر على اللفظ الصحيح، وهو لفظ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجزاها الله عنا خيرا، كان خلقه القرآن، لفظ بديع، كان خلقه القرآن. لكن أخشى إن قلنا كان قرآنا يمشي جعلنا القرآن أو جعلنا للقرآن حياة وتحركا ومخلوقا كسائر المخلوقات، إلى غير ذلك من هذه المعاني. لا أقول بأن من قال ذلك يعتقد هذا، لا أقول بهذا، وإنما من باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن باب الحرص على اختيار الألفاظ في مبحث الاعتقاد. وأسأل الله أن يرزقنا لكم السداد والصواب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، هل صح حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام في مرض الموت قال كان وجهه أشد بياضا من المصحف أو من ورقة المصحف؟ نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا إن دل فإنما يدل على أن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما متلألئا مشرقا، لكن وجهه صلى الله عليه وسلم الأزهر الأنور ازداد إشراقا وازداد نورا وازداد نورا بين يدي هذه الساعة التي نزل فيها ملك الموت ليعالج أطهر وأزكى روح عرفتها الأرض. فالحديث ثابت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخ يقول أبي يقول له أبوه يأمره أن يأخذ من اللحية، أن يخفف اللحية من أجل العمل يعني، فماذا يصنع؟ والله يعني اجتهد أخي الحبيب، اجتهد في أن تقنع والدك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، بإرخائها، بتوفيرها. أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفروا اللحى، هذه أمر نبوية، والأمر كما ذكرت في هذه الأحاديث كلها للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف هذه الأوامر النبوية من الوجوب إلى الندب والاستحباب. وهذا قول جماهير أهل العلم، يعني هذا الذي أوصله الآن هو قول الجمهور. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في حلق اللحية، اللهم إلا إذا كان ذلك لضرورات لا تندرج تحت هذا المبحث الآن. يعني إن اضطر الرجل للحلق لسبب أو لآخر يعني يحتاج إلى تفصيل فهو معذور، إن كان مكرها على ذلك فهو معذور لا إثم عليه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. هذه مسألة أخرى أرجو أن تنتبهوا للكلام، الواجب يسقط بالعذر عنه. فإذا أكره شاب من شبابنا وابن من أبنائنا وأخ من إخواننا فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى بلا نزاع. أما إن كان قادرا مختارا ليس مكرها وليس مضطرا فلا ينبغي له على الإطلاق أن يفوت هذا الأمر النبوي الذي هو للوجوب لا للندب والاستحباب. وفروا اللحى، هذا تنافى مع الأخذ منها. أرخوا اللحى، هذا تنافى مع الأخذ منها، إلا إذا كان طولها منفرا كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، إلا إذا كان طولها منفرا. أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، كل هذه الأمر النبوية تقتضي ألا يأخذ الإنسان من لحيته شيئا، اللهم إلا إذا ظهر شعر على الرقبة فهذا ليس من شعر اللحية، فلو أخذه فلا حرج عليه. وكذلك لو ظهر شعر على الوجنتين فهذا أيضا ليس من شعر اللحية، فلو أخذه الإنسان فلا إثم عليه. فاللحية حدودها كل شعر نبت على الخدين واللحيين، كل شعر نبت على الخدين واللحيين، واللحيين يعني الفكين أسفل الذقن، فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ منها. والتشبه بالرجال فلاح، فكيف بالتشبه والاستنان والاتباع لسيد المفلحين ولإمام المفلحين صلى الله عليه وآله وسلم. فحاول أخي الحبيب أن تقنع والدك بهذا بأسلوب مهذب، بأسلوب مؤدب، وإن صدقت الله صدقت. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الصادقين، فإن أبى عليك والدك وألزمك فأرجو الله سبحانه وتعالى إن أطعته ألا تكون آثما، لأنك حينئذ تكون مكرها مضطرا وليس مختارا إن كنت في حاجة ماسة إلى هذا العمل. وأسأل الله أن يرزقنا لك التقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل ورد أحاديث صحيحة تقول بأن أسئلة القبر أربعة؟ ما هو السؤال الرابع؟ لم يثبت هذا أخي الحبيب، وإنما الثابت كما في حديث البراء بن عازب الطويل وهو حديث صحيح لقد أطال النفس جدا في إثبات صحته شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الصحاح الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر وغيرهم من أهل الحديث جزاهم الله عنا خيرا. والحديث حديث طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم تعاد روحه إلى القبر ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول أي المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: لا أدري. ما نبيك أو من نبيك؟ لا أدري. فهذا هو الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يسأل المرء عن ربه ويسأل عن نبيه ويسأل عن دينه. ولا أعلم حديثا ثابتا صحيحا قد أضاف سؤالا رابعا في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يوفقهم ربنا تبارك وتعالى للإجابة على هذه الأسئلة في الدنيا والعيش بها في الدنيا، والإجابة عليها في البرزخ وبين يديه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما عدد أهل الصفة؟ هذا سؤال لا ينبني عليه عمل حبيبي في الله، هذا السؤال لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه عمل. عدد أهل الصفة يعني سواء عرفنا العدد أو لم نعرف العدد فهذا لا ينبني عليه عمل، ولا حرج عليك إن جهلت عدد أهل الصفة فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، لأن أهل العلم مختلفون في عدد أهل الصفة. وأنا أقول لا ينبغي أن نطيل النفس في مثل هذه المباحث وأن نسود صفحات كثيرة في الحديث عن هذه المباحث، لأنه بفضل الله تبارك وتعالى لا ينبني عليها عمل ينفعنا في دنيانا أو في آخرتنا، رزقني الله وإياك السداد والتوفيق. أما السؤال الآخر يقول: علي كرم الله وجهه، هل يقال هذا عن علي رضي الله عنه لأنه لم ينظر إلى عورتي؟ علي رضي الله عنه وأرضاه أود أن أقول هو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل أن ترضى على الصحابة وعن الصحابة كما قال ربنا جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا شك ولا ريب أن الرضا مقام من أعلى المقامات، فإن قلت علي رضي الله عنه فهذا أقوى وأبلغ، لأن الترضي على الصحابة يعني أمر جليل علمنا إياه قرآننا وبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما إن قلت كرم الله وجهه من باب الدعاء فلا حرج على الإطلاق، لا حرج على الإطلاق. إن قلت كرم الله وجهه من باب الدعاء له فلا حرج على الإطلاق. أما هل لأنه لم ينظر إلى عورته رضي الله عنه قط فهذا لا أعلم له دليلا صحيحا ثابتا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولا يدعي عاقل على وجه الأرض أن حياء علي رضي الله عنه يفوق حياء أستاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم أبدا. ومع ذلك أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يغتسل هو وميمونة رضي الله عنها أو وعائشة رضي الله عنها هو ونساؤه وزوجاته من إناء واحد، كان يغتسل غسل الجنابة هو وإحدى نسائه من إناء واحد، بل ويقول لها دعي لي وتقول له دع لي. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة النهي عن نظر الرجل إلى العورة عنده أو عند أهله وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث أن من نظر إلى عورتي أو نظر إلى عورة أهله أصيب بالعمى، هذا كلام باطل لا دليل عليه ولا أصل له في كلام الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تكلف زائد. حتى الحديث الذي يتردد على ألسنة بعض أحبابنا وإخواننا أنه صلى الله عليه وسلم قال للزوجين لا تتجرد تجرد العيرين، تجرد العيرين أي أثناء اللقاء في الفراش، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يعني نذكر مثل هذا بلا بينة وبلا دليل، لأن هذا تضييق لما وسع الله تبارك وتعالى بالحلال الطيب على إخواننا وأخواتنا. أسأل الله أن يسعد بيوت المسلمين وأن يسعد كل زوجين بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فلا حرج أن تقول لعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه من باب الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يكرم وجهه، لكن هل يا ترى لأنه لم ينظر العورات؟ لم يثبت هذا على الإطلاق عن علي رضي الله عنه، لكن كان علي رضوان الله عليه عفا حييا جدا، وهذا أرجح الأقوال عندي، لأنه لم يسجد لصنم قط، أرجح الأقوال عندي في أن الله كرم وجهه رضي الله عنه، إذ لم يسجد هذا الوجه أقصد وجه علي لصنم قط، فلقد طهره ربه وبرأه ربه من السجود للأصنام والآلهة المكذوبة في مكة، فهو الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، وهو أول غلام من أولاد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو أول من أسلم من الغلمان، وكان في السادسة من عمره، ولا تعارض ولا تناقض بين حديث زيد بن أرقم في أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم، وبين حديث أن أول من أسلم من الرجال هو الصديق، لا تعارض، فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال، وعلي هو أول من أسلم من الغلمان والصبيان، وخديجة هي أول من أسلمت من النساء رضي الله عنها وعنهم جميعا، لا تعارض. فأرجح الأقوال عندي كرم الله وجه علي بتطهيره وتبرئته من عدم السجود لصنم قط، أما لأنه لم ينظر إلى عورته فلم يثبت هذا في دليل أو بدليل صحيح. وأؤكد أن عليا كان من أشد الصحابة حياء، كان من أشد الصحابة حياء. هل عندك دليل على هذا؟ طبعا لا أستطيع أن أقول مثل هذه الكلمات مرسلة، وإنما لابد أن أقول هذا بدليل. نعم كان علي رضي الله عنه وأرضاه من أشد الصحابة حياء، فلقد ثبت في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير نزول المذي، كنت رجلا مذاء فاستحييت رضي الله عنه فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يقصد الزهراء البتولة فاطمة رضي الله عنها، قال فأرسلت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك أو مذاكيرك ثم توضأ وضوءك للصلاة. هذا حياء علي رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. الأخت تسأل عن القدر، هل إذا يعني قدر الله لا شيء هو اختيار أم قسم نصيب على حد قولها؟ أقول لك يا أختي الكريمة، قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الكيس يعني الفطنة والذكاء، طب والعجز برضو قدر، كل شيء بقدر، الزواج قدر، زوجك قدر، وولدك قدر، ورزقك قدر، ومرضك قدر، كل شيء في حياتك بقدر، بقدر. ولا ينبغي أن نستخدم أيضا في باب القدر إلا الألفاظ الشرعية، إلا الألفاظ الشرعية. إنسان مسير أم مخير، مسير أم مخير، هذه الألفاظ ليست من ألفاظ القرآن، لفظة مسير ليست من ألفاظ القرآن، وسأبين هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات جبريل يسأل والنبي يجيب، لأن الحديث عن القدر حديث طويل، وأنا أعلم أنه باب خطير زل فيه من زل وضل فيه من ضل، ضل فيه فرق كثيرة جدا وزلت فيه أقلام كثيرة جدا، أسأل الله أن يثبتنا إياكم على الحق. يبقى القدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر له أربع مراتب، الأمر يحتاج إلى تفصيل. مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة دي تحتها خمسة تقادير، موضوع طويل، وبعدين مرتبة المشيئة، وبعدين مرتبة العمل الخلق. يبقى العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل طويل لا تسع الوقت لذكر الآن، لكن على أي حال ما أود فقط بلا تعقيد أن أبينه لأختي الكريمة السائلة أن كل شيء يقع في حياتك بل وفي الكون كله إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. ليس معنى ذلك أن أحتج بالقدر لفعل الذنب أو لفعل المعصية، أو أن أحتج بالقدر على ترك العمل، هذا فهم مغلوط لقضية القدر. وكما أقول الإجمال في قضية القدر إخلال، والأمر يحتاج إلى تفصيل، لكن ما تكتفي به أختنا الآن على الأقل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أنه لا يصح لها إيمان إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تعلم يقينا أن كل شيء يقع في الكون إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن لا تحتج بالقدر على ترك العمل أو على الوقوع في الذنب. ليه؟ باختصار شديد جدا، واحد مثلا يقول لي يا أخي رب العزة تبارك وتعالى لولا أنه قدر علي الذنب ما فعلت الذنب. طيب أنا أسألك، هل اطلعت أنت على اللوح المحفوظ فقرأت أن الله كتب عليك أن تفعل هذا الذنب في الوقت الفلاني فأنت تفعل الذنب ليوافق فعلك قدر الله؟ هذا لق، هذا لق، هذا لق، والله ما يلق بأي عاقل. أنا ما اطلعت على اللوح المحفوظ لأرى ما قدر الله لي، وإنما أنا متعبد بالعمل، وأنا مهيئ لفعل الخير والشر ولفعل الطاعة والمعصية. الله مهيئ الإنسان، أي إنسان، لفعل الأمرين معا، ونفس وما سواها، فألهمها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال جل وعلا وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فلن بغي أن نحتج بالقدر على ترك العمل أو بالوقوع في الذنب. أختم بهذا الموقف البديع لعمر بن الخطاب، جاء له برجل شرب الخمرة، فأمر عمر رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد، بإقامة الحد عليه. فقال هذا الرجل لولا أن الله كتب علي شرب الخمر ما شربت الخمرة، فأنا ما شربت الخمرة إلا بقدر. فقال له عمر وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر، وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر. ثم أنا الآن جوعان مثلا أو عطشان، هل أظل جالسا في بيتي 24 ساعة 48 ساعة 70 ساعة والأكل أمامي والشرب أمامي، ولا أمد يدي إلى الطعام ولا أقوم لأبحث عن الرزق ولا أسعى، وأقول الجوع قدر؟ لا إطلاقا، لا يفعل ذلك عاقل. وإنما الجوع قدر، نعم قدر، وأنت تذهب الجوع بالطعام وأكلك للطعام وبحثك عنه قدر، فأنت تذهب قدرا بقدر، والظمأ قدر والشرب والري قدر، فأنت تذهب قدر الظمأ بقدر الشرب أو الري، فلن بغي أن نحتج بالقدر يا إخواني وأخواتي على ترك العمل أو على فعل الذنب. وسأفصل وأبين وإن شاء الله تعالى مراتب الإيمان بالقدر في قضية أو في حديث عن الأركان الإيمان بإذن الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء. طيب الأخت بتسأل عن هل يحرم صيام الأيام البيض في شهر شوال لأن ده شهر فيه العيد؟ لا أبدا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم إطلاقا، بل الأيام البيض 13 و14 و15 يسن صيامها في كل الشهور باستثناء رمضان لأنك صائم للشهر كله بفضل الله تبارك وتعالى، فلا حرج يا أختاه أن تصومي الأيام البيض 13 14 15 من كل شهر، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم محبوبة وليست واجبة، وليست واجبة بفضل الله تعالى. الأخت تقول بأنه يعني يريدون إعادة برنامج كلمة، البرنامج يعاد فعلا الآن، برنامج كلمة يعاد فعلا الآن، أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز للزوجة الإنفاق في أوجه الخير دون علم الزوج وهو يعطيها حرية التصرف؟ نعم، إذا كان الزوج قد أخبر زوجته بهذا وأعطاه حرية التصرف أن تتصرف في أوجه الخير في مراض الله فله أجر، فله أجر، فللزوج أجر وللزوجة أجر، ولا حرج عليها وجزاها الله خيرا. أنا أعلم من الأخوات الفضليات من تقف وراء زوجها لتدفعه دفعا لفعل الخير ولفعل وللإنفاق في مراض الله سبحانه وتعالى. أعلم كثيرا من أخواتنا الطاهرات الفضليات من تدفع زوجها دفعا للإنفاق في سبيل الله، جزاهن الله خيرا ولها أجر وللزوج أجر بإذن الله تعالى ما دام الزوج قد صرح لها وقد أذن لها بذلك. هل الإقبال على الطاعات بعد رمضان علامة من علامات قبول رمضان؟ نعم، بل هي أعظم علامات القبول للطاعة في رمضان. اسمع ماذا أقول، بل هي أعظم علامات القبول للطاعة في رمضان أن تقبل على الطاعة بعد رمضان. ربما يعني إن شاء الله أفرد جمعة كاملة بعد الجمعة القادمة، لأن الجمعة القادمة يعني ستكون في قريتنا المتواضعة دموه، وسأواصل تفسيري لسورة الكهف بإذن الله تعالى، والتي تليها إن قدر الله والبقاء واللقاء ستكون في قرية دماس، أصبحت مدينة الآن في مدينة دماس، وربما أتحدث عن قضية الدوام والاستمرار على الطاعة بعد رمضان وعلى هذه الظاهرة الخطيرة ألا وهي ظاهرة الفتور الذي يصيب كثيرا من الصائمين والقائمين والعاملين في رمضان. ربما يكون هذا هو موضوع اللقاء بإذن الله تعالى لنسلط الضوء على هذه الظاهرة التي تحتاج فعلا إلى وقفة وإلى دراسة متأنية من أهل العلم ومن طلبة العلم. فالإقبال على الطاعة يا أخت الفاضلة بعد رمضان من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة ومن أسطع العلامات على قبول الطاعة في رمضان، لأن من بركة الطاعة أن توفق أن تجلب طاعة بعدها. يقول شيخي حبيبي ابن القيم الله دره: إذا استنار القلب بنور الإيمان والطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. الله 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 الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب. إذا استنار القلب بنور الإيمان والطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. خلي بالك من التانية دي: وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية وأصبح صاحبه كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام وينتقل من معصية إلى معصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أظلم القلب المعصية تأتي بمعصية وتجرك إلى معصية، ده هذا أمر لا ينكره عاقل، لا ينكره عاقل. الطاعة بفضل الله تدفعك إلى طاعة وترقيق إلى طاعة، والمعصية تجرك إلى معصية أخرى، قد تبدأ بمعصية صغيرة وبعدين تكبر إلى أن تقع في كبيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا في باب الخير. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، هذا في باب الشر وفي باب المعاصي، إياكم ومحقرات الذنوب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه، المؤمن يخاف من الذنب ولو كان صغيرا، والمنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا فذبه فطار. منافق لا ينظر إلى ذنوبه، ولو عظم الذنب يستصغره ويستهونه ويحتقره ويقلل من شأنه، إنما المؤمن يخشى والله والله العظيم المؤمن يخشى من نظرة، لو زاغت عينه على امرأة تمشي في الشارع أو كلمة غيبة أو كلمة، والله العظيم يؤنب نفسه طوال الليل ويعاتب نفسه طوال الليل. إنما المنافق لا يقول ما شاء ويفعل ما شاء، ولا تحدثه نفسه لحظة في لوم أو عتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني من علامات الشر، فمن أعظم علامات القبول أن يوفق المسلم وأن توفق المسلمة للإقبال على الطاعات بعد رمضان، جعلني الله وإياكم من المقبولين. هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج ألا تزوج عليها أثناء العقد؟ والجواب نعم، نعم يجوز للزوجة أن تشترط، ولو قبل الزوج هذا الشرط يجوز لها أن تشترط، ولو قبل الزوج هذا الشرط فلا يجوز له أن ينقضه. فالمؤمنون عند شروطهم، فالمؤمنون عند شروطهم، فإن اشترطت وقبل فلا حرج عليها أن تطالبه بالوفاء بهذا الشرط بعد ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو الإسراف والتبذير؟ الله تبارك وتعالى ذم الإسراف والمسرفين وذم التبذير والمبذرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمبذرون إخوان الشياطين، أعوذ بالله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والإسراف كذلك محرم، والله جل وعلا لا يحب المسرفين. والمؤمن وسط بلا إفراط ولا تفريط، لأنني لا أستطيع أن أضع ضابطا لكل مسلم وأقول هذا إسراف أو تبذير أو ليس إسرافا ولا تبذيرا، فكل بحسبه، كل بحسبه. يعني رجل من أهل الفضل مثلا يركب سيارة بمليون ونص مثلا، لا أستطيع أن أحكم على هذا الرجل بأنه مسرف أو مبذر إذا كان الله تبارك وتعالى قد وسع عليه وهو يؤدي حق الله تبارك وتعالى كاملا وزيادة، لا أستطيع أن أتهمه بالإسراف أو التبذير. إذن فكل بحسبه، وكل يعلم يقينا متى يكون مسرفا ومتى يكون مبذرا، كل يعلم يقينا متى يكون مسرفا ومتى يكون مبذرا، ولا ينكر هذا على الإطلاق لا بالعقل ولا بالعرف. فخير الأمور الوسط بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. يعني على سبيل المثال أضرب مثالا، الأخت الفاضلة تعد طعاما في البيت مثلا، هذا الطعام تعده لأسرة تتكون من 5 أفراد، تعد طعاما يكفي 10 مثلا، يكفي 10، جميل إن كان الله قد وسع عليك فهذا جميل، وهذا من باب الكرم ومن باب الإكرام. متى؟ إن وزع ما تبقى من هذا الطعام على الفقراء والمساكين ولم ترمى منه حبة أرز واحدة في سلة القمامة أو المهملات. أما إن ألقي ما تبقى من هذا الطعام بهذه الكميات الكبيرة في سلة القمامة أو المهملات فهذا هو الإسراف وهذا هو التبذير المحرم في شرع الله تبارك وتعالى. أرجو أن يكون هذا واضحا، لأن في خيوط دقيقة دقيقة بين الإسراف وبين الكرم، بين التبذير وبين الكرم والإكرام. فلو ألقيت هذه الكميات الهائلة أيا كان بقى البيت، سواء كان بيتا فقيرا أو بيتا متوسطا أو بيتا ثريا أو غنيا، فهذا نوع من الإسراف. الوضوء، الوضوء، وأنا أناشد نساءنا وأخواتنا في البيوت أن يتقين الله تبارك وتعالى في الإسراف في استعمال الماء، في استعمال الماء سواء في الوضوء أو في تنظيف البيت أو غسل أوان الطعام إلى غير ذلك أو الملابس. والله العظيم، والله العظيم، كثير من إخواننا وأخواتنا يرتكبون حراما بالإسراف في استعمال الماء العذب، العذب في الغسيل، في الطعام، في الغسل، في الوضوء. لماذا لا نعلم أولادنا وبناتنا أن يفتح الولد الصنبور الحنفية يعني بطريقة معتدلة؟ لا نهدر ولا نهلك هذه الكميات الهائلة من الماء بلا داعي وبلا ضرورة. يعني الإنسان عشان يتوضأ، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد، المد اللي أدي يعني بلغة المصريين الحفان كده، حفان مية يتوضأ به عليه الصلاة والسلام، ويغتسل بأربعة أمداد، ويغتسل بأربعة أمداد غسل من الجنابة. النهاردة أنا ممكن عشان أغتسل عاوز لي أربع براميل، أربع براميل مية عشان أغتسل، وعشان أتوضأ عاوز 40 مد. ليه؟ لأن لو حضرتك نظرت إلى الماء اللي نازل من الحنفية أو الصنبور على ما أغسل إيدي أو أغسل وجهي وأفضل أدلك والماء شغال شغال شغال، يا إخوانا حرام، والله العظيم حرام. هذا إسراف، هذا إسراف. الإسراف في استخدام الكهرباء، الإسراف في استخدام الكهرباء. يعني لماذا لا يتربى أولادنا وتلتزم نساؤنا والأخواتنا المؤمنات الفضليات الطاهرات في البيوت لله، حتى بغض النظر عن قضية الفلوس؟ يقول لك والله يا أخي أنا مبسوط وأقدر أدفع الكهرباء 2000 جنيه و3000 جنيه و5000. مش كده، هذا إسراف. ليه لمبة تضاء في حجرة ساعة كاملة أو ساعتين بدون توظيف، بدون استخدام لهذا الضوء في هذه الحجرة؟ ما فيش حد من الأولاد مستخدم لهذه الحجرة. ليه؟ لماذا؟ هذا إسراف محرم، هذا إسراف محرم في الكهرباء، في الماء، في المال العام، في المال العام. لا ينبغي أيها الأفاضل أن نقول المال العام ملو الصاحب، المال السايب ملو الصاحب، هذا خلل وهذا خطأ، وهذا مفهوم ينبغي أن تصححه الأمة، وأن نعلم أننا مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى. والله العظيم لو لم تتربى نفوسنا وتهذب أخلاقنا وتزكى ضمائرنا من الداخل، لا تستطيع أي قوة مراقبة على وجه الأرض أن تقوم تصرفاتنا وأن تصحح سلوكياتنا. عاوزين الأمر يبقى من الداخل، من أعماقنا. نريد أن نربي أنفسنا ابتداء، وأن نربي أولادنا وبناتنا في البيوت على الاقتصاد. فالإسراف يعني كما ذكرت بعض الأمثلة حرام، والتبذير حرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العدل والاعتدال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بتقول الله، القرية فيها الأخ ابننا بيسأل، بقول القرية فيها مساجد وحولون الماء الوضوء إلى النيل، حولون ماء الوضوء إلى النيل. والله إذا كان يعني ماء الوضوء فقط، فأرجو الله عز وجل ألا يكون في ذلك حرج. ماء الوضوء، أن ماء النيل يعني نسقي به الزرع وأشرب منه يعني حيواناتنا، فلا حرج في ماء الوضوء. إنما ماء الصرف حرام، ماء الصرف الصحي حرام. نحول الصرف الصحي على المساجد، للمساجد على النيل، هذا حرام. وقد بينت ذلك من قبل، أن هذا إيذاء شديد وإيذاء بالغ، وقتل، وقتل لكثير من الأنفس، لكثير من الأنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد انتشرت الأمراض الخطيرة بسبب صرف الصرف الصحي الذي يصرف على ماء النيل، وبسبب إلقاء الكميات الهائلة من النفايات، نفايات المصانع ونفايات غيرها من المستشفيات، في ماء النيل، هذا لا يجوز وهذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فهذا من الإضرار الحقيقي. إنما ماء الوضوء لا حرج، ماء الوضوء لا حرج فيه، لكن الصرف حرام. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التقوى، لأنه قد يكون الدليل قويا وصريحا وصحيحا في القرآن وصحيحا في السنة، لكن لا يؤثر لأن ما فيش تقوى في القلوب، لأن الهوى في القلب لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. جعلنا الله إياكم من المتقين. الأخت بتسأل عن أموال أشغلها وبيعطيها أرباحا ثابتة، هل هذا جائز؟ نعم جائز أن تعطي مالها لرجل يوظف لها هذا المال في تجارة الحلال، وأن يعطيها أرباحا ثابتة شهرية تحت العجز والزيادة في آخر العام التجاري. يعني لا حرج أن يعطيها مبلغا مقطوعا ثابتا ويبقى متفق على أن هذا المبلغ تحت العجز والزيادة، بيجي الآخر الرجل في آخر العام يعمل جرد للتجارة يشوف لها إيه وعليها إيه ويعطيها ما تبقى من أرباحها أو يخصم منها ما زاد عن حقها، لا حرج بهذا الضابط وبهذا الشرط، والله تعالى أعلم. الأخت بتقول أنها صامت رمضان وهي حامل ولكنها لا تستطيع أن تصوم 6 من شوال، لا إثم عليه ولا حرج، لأن صيام 6 من شوال ليس واجبا بل هو مستحب وجزاها الله خيرا. الأخ عاوز فتاوى الرحمة لمحمد حسان الجاهل، ده عاوزها تمتد 2 ساعة، ده أنا المفروض أبقى يعني أول واحد يبقى الحلقة بتاعته 1/2 ساعة، والله يا أخواني والله والله ويعلم الله صدقي في هذا وأقسم بالله لولا أني أعلم أنه لا يوجد يعني من يجلس ويجيب والله ما جلست، وأنا أقسم بالله والله ما جلست، أنا لا أزعم أبدا أنني أهل لأن أجلس وأن أبين وأن أفتي، والله أبدا لا أفعل ذلك من باب الشعور بالأهلية ولكن من باب الشعور بالمسؤولية، ولذلك أنا لا أتورع ولا أستحي ولا أتردد، إن طرح علي أخ أو أخت سؤالا لا أعرف جوابه لم أتردد وما ترددت قط أن أقول أجيبك في الأسبوع القادم بعد ما رجع لكتب علمائنا وكتب أئمتنا وكتب مشايخنا، لا أستحي من ذلك، أنا جلس فقط من باب الشعور بالمسؤولية. ورب الكعبة لا أقول، أقول لك الشيخ يا سلام على التواضع، والله لا أقول ذلك تواضعا، والله لا أقول ذلك تواضعا، أنا طالب علم لست عالما، لست عالما، أنا طالب علم أجتهد ما استطعت أن أنقل الحق بدليله من كتاب ربنا وسنة نبينا وكتب علمائنا وسادتنا لأمة الحبيبة، لأنني عاشق لهذه الأمة فقط. إنما يعني أنا أولى الناس بأن تكون يعني يكون برنامج الفتاوى بتاعي 1/2 ساعة فقط، لكن أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يسترناكم في الدنيا والآخرة. طيب الجنازة هل تصلى في المقابر أم في المساجد؟ الأصل أن تصلى صلاة الجنازة في المقابر، الأصل، وهذه السنة، السنة أن تصلى صلاة الجنازة في المقابر، لأن الصلاة على الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، أما الصلاة عليها في المساجد فلا حرج فيها على الإطلاق، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة في المسجد النبوي، ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج إن شاء الله والأمر فيه سعة، وأسأل الله أن يرحم موتانا وموت المسلمين. هل يجوز أن أخرج صدقة للرسول؟ لا أعلم أن أحدا من أهل العلم من سادتنا أئمة السلف قد أجاز ذلك، بل أنت أيتها الأخت الفاضلة الكريمة وما تفعلينه من صدقات وصلوات وزكوات في ميزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فأبشري وجزاك الله خيرا. هل يجوز البنت أن تطيع أباها بخلع النقاب للعمل؟ والله إن اضطرت وأكرهت على ذلك فأسأل الله أن يغفر لها، إن أكرهت على ذلك فأسأل الله أن يغفر لها، والأصل عندي أن تظل متمسكة وأن تصدق الله ليصدقها ربها جل وعلا، وأن تحاول جاهدة أن تقنع والدها إلى غير ذلك. أما إن أكرهت، إن أكرهت واضطرت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تأخير وقت برنامج فتاوى الرحمة، حاضر، وفعلا ده موضوع في الخطة والخريطة الجديدة لتعديل الفضل الله، الخطة والبرامج والخريطة بتتعدل وتتغير بناء على هذا التغيير في الوقت، وإن شاء الله عز وجل بعد أيام قليلة هتتغير الساعة وهيتغير وقت البرنامج فعلا مرة أخرى. خطوات للتجارة رابحة، هذا موضوع طويل وشرحه يعني يطول جدا، لكن على أي حال سأدلك على يعني أمرين اثنين: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح هذا هو طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه هي الثمرة وهذا هو الطريق، الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انتهى وقت البرنامج، وأحمد الله عز وجل الذي وفقني الإجابة على كل ما طرح علي في هذا اللقاء من أسئلة، وإن وفقت فبفضل الله سبحانه وتعالى، وإن زللت وأخطأت فهذا مني والله عز وجل منه براء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق والقبول، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان بعد طول عمر وحسن عمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.